بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا سابقا أن من الطوائف التي تناولت هذه المسألة وهي من صلى في النجس نسيانان، طائفتين متعارضتين دلت إحداهما على لزوم الإعادة، دلت إحداهما على الأمر بالإعادة مطلقاً، ودلت الأخرى على عدم المطلوبية بالإعادة مطلقاً. وكان الكلام في وجه الجمع بين الطائفتين، وسبق الكلام في الوجه الأول وهو حمل ما دل على الأمر بالإعادة على الاستحباب. وصل الكلام إلى الوجه الثاني وهو يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى أنه ورد في موثقة سماعة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى في ثوبه الدم فينسى أن يغسله حتى يصلي، قال يعيد صلاته كي يهتم بالشيء إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه. وتقريب مفادها أن تعبيرها عن الأمر بالإعادة بأنه عقوبة للنسيان ظاهر في أن الصلاة صحيحة، وإنما يجب إعادتها تكليفا لا أن الصلاة فاسدة. والملاك في وجوب الإعادة عقوبة الناس على تقصيره في عدم التحفظ، كما ورد هذا اللسان في الحج أيضا، حيث إن من جامع امرأته قبل السعي فإنه عليه الإعادة من قابل، وقد سأل الإمام عليه السلام أي الحجتين له، قال الأولى والثانية عقوبة. وثمرة كون الصلاة صحيحة وإن كان يجب إعادتها عقوبة صحة الائتمام، فإنه يصح له أن يأتم بهذا الإمام الذي صلى في ثوبه النجس نسيانا، أو أنه لا يجب على الولد الأكبر قضاء مثل هذه الصلاة لأنها لم تفت أباه، وإن كان يجب على أبيه إعادتها تكليفا لكنها لم تفته بمقتضى كونها صحيحة، بل مقتضى صحتها أنه يجوز له الدخول فيما يترتب عليها حيث يعتبر في صحة صلاة العشاء والعصر صحة الظهر، وإن كان يجب إعادتها تكليفان لكنها صلاة صحيحة، فيصح له الشروع فيما يترتب عليها، وكذا سائر آثار الصحة. المقدمة الثانية، بما أن ظاهر لحن التعبير في موثق سماعة أن الصلاة صحيحة وإن وجبت إعادتها تكليفان، فهذه الموثقة إما شاهد جمع بين الطائفتين أو موجب لانقلاب النسبة. فيقال بأن الطائفة الدالة على الأمر بالإعادة، فيقال بأن الطائفة الدالة على عدم الإعادة محمولة على النظر إلى صحة الصلاة، أي أن الصلاة صحيحة مع النسيان، والطائفة الآمرة بالإعادة محمولة على الأمر التكليفي من باب العقوبة، لا لأن الصلاة فاسدة وبذلك يتم الجمع بين الطائفتين المتعارضتين، كما ذهب لذلك بعض الأساتذة دام ظله. أو يقال بأن هذه الطائفة موجب لانقلاب النسبة، بمعنى إذا مو زحمة مو حار عادي فاتر. بمعنى أن الطائفة الدالة على عدم وجوب الإعادة محمولة على ما إذا كان النسيان لا عن تقصير، فحيث إن موثقة سماعة بقرينة مناسبة الحكم للموضوع ناظرة لفرض النسيان عن تقصير وإهمال، إذن فهي مقيدة لما دل على عدم الإعادة مطلقا، وهو الطائفة الثانية كصحيحة العلاء، فتحمل صحيحة العلاء الدالة على عدم الإعادة على فرض القصور، لأنه في فرض التقصير يلزمه الإعادة. فإذا صارت صحيحة العلاء خاصة بفرض القصور صارت أخص مطلقا من شنو؟ مما دل على الإعادة، وهو صحيحة ابن أبي يعفور وصحيحة زرارة، فتحمل الصحيحتان أي صحيحة زرارة وصحيحة ابن أبي يعفور الدالتان على الإعادة على فرض التقصير، فبعد تخصيص الطائفة الثانية وهي صحيحة العلاء بموثقة سماعة تنقلب النسبة بينها وبين صحيحتي ابن أبي يعفور وزرارة من التباين إلى العموم والخصوص المطلق، فتخصص بها، فتكون النتيجة بعد بياني أحسنتم عفوا هذا حار حار يا شيخ. فتكون النتيجة بعد انقلاب النسبة هي التفصيل، بأنه إن كان النسيان عن تقصير وجبت الإعادة، وإن لم يكن عن تقصير فلا إعادة عليه. هذا هو الوجه الثاني للجمع بين هذه الروايات. ثم إن سيدنا قدس سره ذكر في صفحة 342 344 من الجزء الثالث، ذكر أمورا. الأمر الأول، قال بأن الصحيح في علاج المعارضة بين النصوص حيث لم يتعرض هو للوجه الثاني الذي ذكرناه أصلا ولم يعلق عليه، لذلك ذهب مباشرة إلى علاج المعارضة بين هذه النصوص، فذكر أمورا. الأمر الأول، تقديم ما دل على الأمر بالإعادة على صحيحة العلاء الدالة على عدم الإعادة بالشهرة، حيث إن الطائفة الأولى أشهر، حتى أن الشيخ قدس سره في تهذيبه في الجزء الثاني صفحة 360 بعد أن ذكر الرواية أي صحيحة العلاء الدال على عدم الإعادة، قال إنه خبر شاذ لا يعارض به الأخبار التي ذكرناها هاهنا وفيما مضى من كتاب الطهارة. فمقتضى هذا البيان أن يكون أحسن فمقتضى هذا البيان تقديم الطائفة الدالة على الإعادة بالشهرة. نعم. الأمر الثاني، قال إن التقديم بالشهرة ليس من باب الترجيح كما يظهر من سيد المستمسك قدس سره في الجزء الأول صفحة 538، بل من باب أنه مخالف للسنة. فعندما نقول بأن الطائفة الدالة على الإعادة مقدمة لأنها مشهورة، لا من باب ترجيح المشهور على غيره، فإن الترجيح بالمشهور إما وارد في المرفوعة أو وارد في المقبولة، أما المرفوعة فساقطة سندان لأجل الرافع كما أشار إليه السيد الشهيد قدس سره في أصوله في الجزء السابع، قال وأما المرفوعة التي رواها ابن أبي جمهور في غوال اللآلي عن العلامة مرفوعا إلى زرارة التي تضمنت هذه العبارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قال في صفحة 370 في الجزء السابع من أصوله، قال: لا إشكال في سقوط المرفوع سندًا لما فيها من الرافع، بل قالوا إن هذه الرواية لم توجد في كتب العلامة التي بأيدينا، مع أنه نقلها ابن أبي جمهور عن العلامة. وأما المقبولة، أي مقبولة عمر ابن حنظلة، التي أيضا تضمنت عنصر الشهرة، حيث قالت: ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه. فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن عمر بن حنظلة لا توثيق له. وأما ما ورد في رواية يزيد ابن خليفة أنه سأل الإمام الصادق عليه السلام: جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك، لأنه من رواة أوقات الصلاة، جاءنا عمر بن حنظلة بوقت عنك، فأجاب عليه السلام: إذن لا يكذب علينا. فقد أفاد سيدنا قدس سره بأن يزيد بن خليفة أيضا لا توثيق له، فكيف نعتمد على روايته في توثيق عمر بن حنظلة؟ ولكن السيد الشهيد حيث يبني على توثيق من روى عنه أحد الثلاثة، والمفروض أن صفوان ابن يحيى روى عن يزيد بن خليفة في باب كفارة الصوم من الكافي الجزء الرابع، لأجل ذلك أصبح يزيد بن خليفة ثقة لرواية صفوان عنه. وحيث إن يزيد بن خليفة روى عن الصادق عليه السلام أنه قال في عمر بن حنظلة إذن لا يكذب علينا، فالنتيجة هي وثاقة عمر بن حنظلة. نفس رواية كيف يعني؟ ما فهم. المقبولة قصدكم عن عمر بن حنظلة مباشرة، راوي مباشر؟ ما يفيدنا. لأن ظاهر وثاقة من روى عنه أحد الثلاثة من روى عنه بالمباشرة لا بالواسطة. خب، ولكن ذكرنا في الأصول في محله المناقشة في كلا الأمرين. أما في رواية أحد الثلاثة عن شخصين، فقد ذكرنا أن شهادة الشيخ الطوسي قدس سره بأن الطائفة ساوت بين مراسيلهم ومسانيدهم، وأنهم لا يرسلون إلا ولا يرسلون ولا يروون إلا عن ثقة، شهادة حدسية ولم يحرز أنها حسية كي يعتمد عليها. وعلى فرض أنها شهادة حسية، فإننا نستظهر من العبارة أن من يروي عنه أحد الثلاثة على نحو الاعتماد لا مجرد الرواية عنه، ويكشف عن روايته عنه على نحو الاعتماد أن يكثر أن يكثر عفوا من الرواية عن، فإذا أكثر من الرواية عن شخصين كشف عن اتكائه عليه فكان شهادة منه بوثاقته. وأما مجرد أن صفوان روى رواية واحدة عن يزيد بن خليفة في باب كفارة الصوم فهذا ليس مشمولا لشهادة الشيخ الطوسي في العدة على فرض أنها شهادة حسية. وأما الأمر الثاني وهو رواية يزيد بن خليفة إن عمر بن حنظل جاءنا عنك بوقت قال إذن لا يكذب علينا، فلا ظهور فيها في توثيق عمر بن حنظل. الغاية مفادها أن فيما أخبر به ليس كاذبان، أما أنه شخص لا يكذب علينا مطلقا وأن هذا شأنه وحاله فهذا لا يستفاد من هذه الرواية. والنتيجة أنه لا توثيق لعمر بن حنظلة إلا أن يقال بأن عمل الطائفة بالمقبولة في باب القضاء وفي باب حل التعارض بين الأخبار قرينة على الوثوق بصدورها، وهذا أمر آخر. نعم. إذن ليس تقديم، والنتيجة أن تقديم الطائفة الدالة على الإعادة على الطائفة الدالة على عدم الإعادة بنظر سيدنا ليس من باب الترجيح بالشهرة، إذ لم يثبت الترجيح بالشهرة في رواية معتبرة، وإنما من باب طرح ما خالف السنة، أي أنه إذا اشتهرت رواية بين الأصحاب بحد يوثق بصدورها فالمخالف لها مخالف للسنة، ويطرح من باب أنه مخالف للسنة، فليست المسألة مسألة ترجيح، وإنما من باب عدم حجية الخبر المخالف. وهذا ما طبقه سيدنا على المقام حيث اعتبر صحيحة العلاء شنو؟ مخالفة للسنة فتطرح، لا كما عبر سيد المستمسك بأن الطائفة الأولى أشهر وأصح سندان، بل قال سيدنا أكثر من ذلك، بل إن الطائفة الثانية أصلا ليست حجة لأنها مخالفة للسنة. وقد ذكرنا عدة مرات أن ظاهر التعبير بطرح ما خالف السنة كما في صحيحة كما في صحيحة أيوب ابن رشد وأيوب ابن حامر سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كل حديث مردود إلى الكتاب والسنة، وكل شيء لا يوافق كتاب الله فهو زخرف، أن المقصود بالسنة الخبر الواضح المركوز بين المتشرعة، لا الخبر الذي قطع بصدوره مجتهد نتيجة بعض القرائن، فإن هذا ليس مصداقا للسنة. فإن ظاهر القرن بين الكتاب والسنة أنه ليس المراد من السنة كل خبر مقطوع الصدور، بل المراد بالسنة ما كان قرين الكتاب في كونه أمرا مركوزا بين المسلمين وواضحا بينهم، لا مجرد أنه خبر
مقطوع الصدور. صحيح لا يختص عنوان السنة كما ذهب إليه السيد الإمام قدس سره بسنة النبي صلى الله عليه وآله، حيث خصص السنة بسنة النبي صلى الله عليه وآله لما ورد في بعض الأخبار الغير تامة سندان بأنه بالتعبير بسنة النبي صلى الله عليه وآله، حيث قال في رواية ابن أبي يعفور: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال: إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وورد في بعض الروايات: لا تقبلوا علينا ما خالف قول ربنا وسنة نبينا. فإن هذه الروايات لم تتم سندا، ولو تمت فإنه لا مفهوم لها بحصر السنة في سنة النبي صلى الله عليه وآله. وإنما المراد بالسنة الخبر الواضح المرتكز بين المتشرعة كوضوح القرآن الكريم، لا مجرد أنه خبر شنو مقطوع بصدوره. مضافا إلى أن الصغرى غير تام، فإن مجرد وجود ثلاث روايات أو أربع روايات دالة على أن من صلى في الثوب النجس يعيد صلاته لا يجعلها من السنة القطعية، بحيث يطرح ما خالفها من باب طرح ما خالف السنة. ولذلك نقول: إن لم يتم الجمع الذي ذكرناه بين الروايات واستقر التعارض بينها، فإن مبنانا على أن إعراض المشهور عن العمل بالرواية مانع من حجيتها، والمشهور هنا لم يعمل بصحيحة العلامة مع صحة سندها وورودها في كتب الحديث، وإنما عمل بالطائفة الأخرى. وإن لم يتم ذلك فيصار إلى تقديم ما دل على الأمر بالإعادة لما ذكره سيدنا قدس سره من باب ترجيح ما خالف العامة. فقد ذكر الشيخ في الخلاف أن القول بعدم وجوب الإعادة مسلك جملة من علماء العامة كالأوزاعي والشافعي في القديم وأبي حنيفة، وروي ذلك عن ابن عمر. وروى وذكر ابن قدامة في المغني: الصحيح أن مسألة الجهل بالنجاسة ونسيانها واحدة، فكما في الجهل يعذر المكلف ففي النسيان أولى لورود النص عنه بالعفو. وقال الزرقاني في شرح فقه مالك في الجزء الأول: الطهارة من الخبث شرط في الصحة في حال الذكر والقدرة على المشهور ابتداء ودواما. وفي الفقه على المذاهب الأربعة في الجزء الأول نقل عن المالكية ثم قال: من صلى بالنجاسة ناسيا أو عاجزا فصلاته صحيحة على القولين. خب، وبالتالي يقدم ما دل على الإعادة لأنه مخالف للعامة، لا من باب التقية كما ذكر سيدنا قدس سره صفحة 345، حيث قال: وبذلك تحمل الصحيحة أي صحيحة العلاء الدالة على عدم الإعادة على التقية، بل لأن نفس مخالفة العامة هي مرجح في حد ذاته مع غمض النظر عن صدور الخبر تقية أم لا، حيث إن ظاهر الروايات أن نفس المخالفة مرجحون. ففيها ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو فإن الرشد في خلافهم. فافهم وتأمل. طبعا احنا ندرس يوم السبت وإن كان تعطيل رسمي، لكننا ندرس في المدرسة، مدرسة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. عبارة آخر السنة والأيام قلت، فإحنا نستثمر الفرصة يعني.